الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن على إثرهم اقتفى. أما بعد، فهذه محاضرة بعنوان لزوم الجماعة، فضلها وأهميتها من رحاب المسجد النبوي، يلقيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف حفظه الله، وذلك في ليلة الأربعاء 12 من شهر ربيع الأول لعام 45 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، فلا شك أن الله تبارك وتعالى مما امتن على عباده هذا الدين العظيم وهذه الملة القويمة التي أنزلها على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وضمنها تبارك وتعالى كل ما يحقق لهذه الأمة سعادتها في الدنيا ونجاتها في الآخرة، وإن من أعظم ما بينه الله تبارك وتعالى ودعا إليه ورغب فيه لزوم الجماعة، فإن الجماعة أصل من أصول هذه الملة، أعني لزومها أصل من أصول هذه الملة، وشعيرة من شعائرها، ومظهر عظيم من مظاهر هذه الملة، ولله الحمد والمنة. وقبل أن نبين ما يتعلق بالجماعة، نعرف بالتعريف اللغوي ثم الاصطلاحي لذلك، أو المقصود من الجماعة. الجماعة في اللغة يقولون هم العدد الكثير من الناس، والجماعة الطائفة من الناس يجمعهم أمر واحد، والجماعة التي نقصد الحديث عنها هي الجماعة التي بمعنى تكون منتمية إلى ملة واحدة وتحت قيادة واحدة. هذا هو المقصود في الغالب بنصوص الدعوة إلى الجماعة ولزوم الجماعة في نصوص الشرع، وهم الذين ينتمون إلى ملة واحدة ويكونون تحت قيادة واحدة وإمارة واحدة وسلطان واحد، فهؤلاء هم الجماعة إذا أطلقوا في الشرع. والأمر بالجماعة جاء النص عليه في نصوص كثيرة من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيد ذلك كلام أهل العلم. ومن هذه النصوص قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية أمر بالاعتصام بحبله وعدم التفرق، لهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه في قوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال: حبل الله هو الجماعة، بمعنى أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نعتصم بحبله، بمعنى أن نلتزم الجماعة الجماعة. وقال ابن كثير رحمه الله في الآية: أمرهم الله تبارك وتعالى بالجماعة ونهاهم عن التفرق، ونهاهم عن التفرق. ولا يخفى أن هذا الأصل كما ذكرت من قبل هو من أصول الإسلام التي خالف فيها الإسلام أهل الجاهلية، التي خالف فيها الإسلام أهل الجاهلية. فإن الجاهلية كانوا لا يعرفون الإمارة ولا يعرفون الجماعة ولا يعرفون الطاعة ولا يعرفون الخضوع لأمير يسوس الناس، هذا كان أهل الجاهلية لا يعرفونه. لذا كانت الجزيرة العربية من أسوأ بلاد الله حالا، من أسوأ بلاد الله حالا، ومن أفقر بلاد الله حالا، ومن أقل بلاد الله قدرة على الإفادة للناس ونفع الناس ونفع أنفسهم. لماذا؟ لأنهم كانوا متفرقين شذر مذر. فجاء الإسلام بهذه الأصول العظيمة التي تخالف ما كان عليه أهل الجاهلية، التي تخالف ما كان عليه أهل الجاهلية، فأمر بالجماعة وأمر بالإمامة وأمر بالسمع والطاعة وأمر بالصبر وعلى جور الحكام وعلى جور الأمراء، أمر بكل ذلك لما في ذلك من المصالح العظمى، لما في ذلك من المصالح العظمى. فالله تبارك وتعالى في الآية السابقة في آل عمران يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بمعنى أن أهل الجزيرة كان كل منهم يعادي الآخر، وكل قبيلة وإن كانا يسكنان في بلدة واحدة يتعادون فيما بينهم، فكان الأوس والخزرج من أكثر الناس معاداة بعضهم لبعض، بعضهم لبعض، كان ذلك في الأوس والخزرج، وكذلك عموم قبائل الجزيرة كانوا على هذا العداء فيما بينهم. ولكن الله تبارك وتعالى امتن عليهم بأن ألف بين قلوبهم فجعلهم أمة واحدة وجعلهم جماعة واحدة، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالله تبارك وتعالى بهذا الشرع العظيم وهذا الدين الكريم وهذه الملة القويمة ألف بين قلوب القلوب المتنافرة والقلوب المتعادية، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. ومن الآيات التي أمر الله تبارك وتعالى بها بالاجتماع وحرم تبارك وتعالى فيها الفرقة والاختلاف قوله عز وجل: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يقول البغوي رحمه الله عن هذه الآية: بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. يعني أن من قواعد دين الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء من قبله الحرص على هذا الأمر وتحقيق هذا الأمر، وهو تحقيق الاجتماع وعدم التفرق. ويقول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. وكذلك الأدلة من السنة وهي كثيرة، ومنها حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم، لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني لا يدخل قلبك فيها غش ولا خيانة، لا يدخل قلبك فيها غش ولا خيانة. وعند بعض أهل العلم أنه قال إنها تنفي الغش والخيانة، إذا وجدت هذه الأشياء في قلب المؤمن فإنها تنفي الغش والخيانة، أو بمعنى أن لا يدخل قلبك في هذه الأمور الغش والخيانة. ثم عدها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. يعني هذه الثلاثة لا يدخل قلبك فيها خيانة ولا غل ولا غش ولا حقد. لماذا؟ لأن حقيقتها إذا وقع في قلبك شيء من الغل والحسد والحقد على في هذه الأمور الثلاثة فإنما أنت تغش نفسك، فإنما أنت تغش نفسك، لأنك إن غششت في الإخلاص ضاع عليك عملك، وإن غششت في نصيحة الإمام ضاعت عليك الطاعة وضاع عليك أمر عظيم من حياتك. لماذا؟ لأن نصيحتك للإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلا يتحقق لك دينك إلا بالنصيحة لأئمتك، بالنصيحة لأئمتك. والأمر الثالث لزوم الجماعة، لأن الجماعة هي غطاؤك وهي حصنك الحصين الذي تأوي إليه وتحتمي به أنت وأولادك وكل مكاسبك، إنما تأوي إلى هذا الحصن وهو الجماعة. فإذا دخل قلبك غش وخيانة أو حقد وحسد في هذه الأمور فإنما أنت في الحقيقة تغش نفسك. ويقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عمر رضي الله تعالى عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كمقامي فيكم، ثم قال عليكم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وكذلك عن نعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، والفرقة عذاب. فهذه الأحاديث في الواقع كلها تؤكد لنا أمرا مهما جدا، تؤكد لنا أمرا مهما جدا، وهو أن الجماعة هي في الحقيقة أصل من أصول هذه الملة، وأن الجماعة الواجب على كل مسلم أن يراعيها ويحافظ عليها ويفرح بها ويعلم أنها في الحقيقة من أعظم مكاسبه ومن أعظم الرحمة منه تبارك وتعالى في هذه الحياة، وأنها من أعظم الرحمة منه سبحانه وتعالى في هذه الحياة. يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم. يعني الشيطان له موقف من الإنسان كأنه الذئب مع الغنم، فموقفه من الإنسان كالذئب، كما يكون الذئب للغنم مضرا ومفسدا ومهلكا لها، كذلك الشيطان. ثم قال: يأخذ الشاة كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، يعني الذي يتبرز إلى الجانب أو ينفرد منفردا، فإن الشيطان يتسلط عليه كما يتسلط الذئب على الشاة إذا كانت قاصية أو في ناحية. قال ثم قال: فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. يعني حافظوا على الجماعة واحرصوا عليها. والأحاديث في وجوب الجماعة كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من ترك الطاعة وفارق عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الطاعة وفارق الجماعة ثم مات فقد مات ميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة الصلاة والسلام كما أوصى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: عليكم بالجماعة فإن الله لن يجمع أمة محمد على طاعة، فإن الله لن يجمع أمة محمد على ضلالة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فهذه النصوص كلها كما ذكرت تؤيد وتبين حقيقة مهمة، وهي عظمة ما أمر الله تبارك وتعالى به من الجماعة، وأنها من أعظم الواجبات على مجموع المسلمين أن يحافظوا عليها ولا يخرقوها. ما هي الجماعة التي قصدت في هذه النصوص؟ ما هي الجماعة التي قصدت في هذه النصوص؟ أهل العلم لهم أقوال عدة فيها، منهم من يقول إنها السواد الأعظم، الجماعة هم السواد الأعظم، ومنهم من قال إنهم الصحابة ومن بعدهم وسلك سبيلهم، ومنهم من قال إنهم أهل العلم لأنهم هم الذين جعلهم الله تبارك وتعالى حجة على العباد، ومنهم من قال إن المقصود بالجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، إذا اجتمعوا على أمير فيجب لزوم تلك الجماعة وعدم الخروج عنها. والواقع أننا إذا نظرنا في النصوص الشرعية التي تأمر المسلم بالجماعة نجد أنها تدل على جماعتين يجب أن يقترنان، ولا بد من وجودهما حتى تتحقق الجماعة، لا بد من وجود هاتين الجماعتين أو التزام المسلم في تلك الجماعتين حتى يتحقق له أنه ملتزم بالجماعة. الجماعة الأولى هي جماعة دينية، وبمعنى أن يلتزم الإنسان النهج الصحيح الذي أمر الله تبارك وتعالى به، ويتجنب الفرق والأهواء، ويتجنب الفرق والأهواء والبدع، وهذه يسميها بعض العلم الجماعة الدينية، يعني أن يلتزم الإنسان بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يلتزم بمنهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج عن ذلك، لأن الأهواء كثيرة، فإنه في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خرجت الخوارج وخرجت الشيعة وخرج القدرية وخرج المرجئة، وهذه الفرق كلها والجهمية جاءوا بعد ذلك، هؤلاء كلهم خرجوا في زمن مبكر من تاريخ المسلمين. فالإنسان أي أمة أو أي مجموعة ينتمي إليها في دينه وعقيدته، في دينه وعقيدته الواجب الانتماء لما أمرنا الله بالانتماء إليه، بما أمر الله بالانتماء إليه، وهو ملة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وما كان عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، لأن الله عز وجل أثنى عليهم وذكر سبحانه وتعالى رضاه عنهم وعمن سلك سبيلهم، رضاه عنهم وعمن سلك سبيلهم، فإذا من خرج عن سبيلهم فليس مرضيا عنه، لهذا يقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فهؤلاء الذين نص الله على رضاه عنهم، على الرضا عنهم، هؤلاء تحقق لهم الرضا وتحقق لمن سلك سبيلهم، لذا قال بعدها تبارك وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، كلها في النار إلا فرقة واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. معنى ذلك أن هذه الفرق التي يقول أهل العلم إنها فرق أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، أمة الإجابة الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سيفترقون إلى 73 فرقة كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة، من هذه الواحدة يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية قال إلا الجماعة. فمعنى ذلك أن هذه الملة إذا افترق أهلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه خط خطوطا كما في حديث ابن مسعود خط خطا ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا الله النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى أن الأمة سيقع فيها الافتراق ففي أي فرقة تكون أيها المسلم ليتحقق لك النجاة لأن الكل هالك إلا من التزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلذا هذه هي الجماعة الأولى التي يجب على المسلم أن يلتزم بها ويضبط أعماله وفقها ويضبط معتقده وفق قولهم ويتجنب أهل الأهواء فما أكثرهم. فالخوارج والروافض والصوفية والمرجئة والأشعر والمعطلة هؤلاء كلهم في الواقع ضلوا سواء السبيل وتنكبوا طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأخذوا في مسارات الأهواء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله أو يقول مالك رحمه الله أنه كان إذا ذكر عنده الزائغون في الملة يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو المهتدي ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها اتبع سبيل غير المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فهذه في الواقع الجماعة الأولى التي يجب على المسلم أن يضبط معتقداته وفقها وإن كانوا بعيدين عنه وإن كانوا ليسوا قريبين منه وإن كانوا غير مجتمعين في بلد واحد إنما الواجب الالتزام بهذه العقيدة والانضباط على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيلهم ليتحقق للإنسان النجاة من سبل أهل الأهواء التي عليها أو على كل سبيل منها شيطان. هذه الجماعة الأولى التي يجب على المسلم أن يضبط عقيدته ويضبط ملته ويضبط دينه وفقها. نقول ذلك لأن الخلاف كما ذكرت وقع في المسلمين في وقت مبكر فاختلفوا في نقاط كثيرة. ففي أي شعبة يكون المسلم؟ وجد الخوارج في زمن علي رضي الله تعالى عنه، فأين تكون؟ هل تكون مع علي رضوان الله تعالى عليه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم تكون مع الخوارج؟ الأولى والواجب والدين أن تكون مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك خرجت الشيعة، جاء بن سبأ وجاء بما جاء به من الكفريات والضلالات، ففي أي شعبة تكون؟ تكون في شعبة علي رضي الله تعالى عنه ومن معه، أو تكون في شعبة بن سبأ؟ تكون في شعبة علي رضي الله تعالى عنه. ثم تتابع، جاء القدرية فأنكروا القدر، فتكون في شعبة ابن عباس وابن عمر وواثل بن الأسقع، أم تكون في شعبة عمرو بن عبيد ومن كان على شاكلته؟ إذن المسلم يجب أن ينتبه لهذه المسألة، فإنها أهم أصل من الأصول التي يحقق للإنسان وجود الجماعة أو يحقق انتماءه الصحيح للجماعة. الجماعة الثانية الجماعة السلطانية، وهم المسلمون المجتمعون على أميرهم أو حاكمهم أو ملكهم أو رئيسهم أو ما إلى ذلك. فهذه الجماعة أيضا مما أمر الله بالالتزام بها. وجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في تأكيد لزوم هذه الجماعة وبيان خطورة مفارقتها وبيان عظمة المكاسب التي تتحقق للمسلم من خلالها. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا أمر من الله تبارك وتعالى بطاعة أولي الأمر، لأنه بطاعته تتحقق الاجتماع ويتحقق السمع والطاعة ويتحقق الاجتماع للمسلمين. وقال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا يدخل فيه الطاعة للإمام، الطاعة للإمام. وقال عليه الصلاة والسلام كما سبق في الحديث: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ولذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة لما ذكر له افتراق الناس وأن الناس سيكونون فرق، وطلب حذيفة رضي الله تعالى عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم في أي فرقة يكون، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فإذا هنا عندنا جماعة، يجب على المسلم إذا وقعت الفرق ووقعت الافتراقات ووقعت الأهواء ووقعت الانحرافات، فإنه يلزم هذه الجماعة، وهي الجماعة التي يكون فيها الإمام ويكون فيها المسلمون معه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن خرج من طاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. فهذه الأحاديث تبين حقيقة مهمة في مسألة الجماعة، أنه كما يجب أن تلتزم بعقيدة السلف وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيلهم، يجب أن تكون ضمن جماعة المسلمين المؤتمرين بأمير، وأن تلزم واجبات هذه الجماعة، ومنها السمع والطاعة والنصيحة. وهذا ما أكده الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأكده أهل العلم. فجاء عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إلى عبد الله بن مطيع العدوي يوم الحرة، يعني يوم أن خرج أهل المدينة ورفضوا بيعة يزيد بن معاوية، رفضوا بيعته، فخرجوا إلى الحرة لقتال جيش يزيد. فجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه إليهم، إلى عبد الله بن مطيع ومن معه، فقالوا له: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتيك لأجلس، إنما أتيتك لأحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، بمعنى أن الذي يخلع الطاعة وينبذ الطاعة ويخرج على إمامه أو يرفض طاعته، فإنه إذا جاء يوم القيامة لا تكون له حجة عند الله، لا تكون له حجة مقبولة عند الله عز وجل، لأنه خرق الجماعة وخالف أمر الله تبارك وتعالى وخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون فتح على الناس بابا من الشر الله أعلم بمداه، كما وقع لهؤلاء الذين خرجوا على يزيد فقد قتل أكثرهم، وكما يقال يعني وقع شر عظيم على أهل المدينة بسبب ذلك، مع أنهم في الحقيقة خالفوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا ما أمر الله تبارك وتعالى به. ولهذا يقول يعني حماية لهذه الجماعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عرفجة: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم محافظة على هذه الجماعة ومحافظة على هذه اللحمة أمر بقتل من أراد خرق هذه الجماعة كائنا من كان، بدون النظر إلى مطالبه وبدون النظر إلى نسبه وبدون النظر إلى مستواه العلمي
أو بدون النظر إلى أي أمر يتعلق به. لماذا؟ لأنه أراد أن يفسد على المسلمين حياتهم الدينية والدنيوية، أراد أن يفسد عليهم حياتهم الدينية والدنيوية، لهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله كائنا من كان، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا أمر خطير وأمر مهم جدا أن يهدر النبي صلى الله عليه وسلم دام الخارج على الإمام. لماذا؟ لأن خروجه يترتب عليه من الشر ما الله تبارك وتعالى به عليم. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا فيه من الله برهان، أو عندكم فيه من الله برهان. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه على السمع والطاعة وألا ينازعوا الأمر أهله، وألا ينازعوا الأمر أهله. وكذلك حديث ابن عباس: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. يعني يقول أهل العلم خرج شبرا بمعنى أنه سعى في الخروج ولو بالكلام، ولو بالكلام، ولو برفض الطاعة وما إلى ذلك مما يتسبب بالخروج. فقال: من خرج من السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. لأن أهل الجاهلية كما سبق أن ذكرت لا يعرفون الطاعة ولا يعرفون الجماعة، لا يعرفون الطاعة ولا يعرفون الجماعة. وجاء الإسلام بالطاعة وجاء بالجماعة، جاء الإسلام بالطاعة وبالجماعة. وكل مكاسب الإسلام التي نعرفها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده عليه الصلاة والسلام كلها تحققت بسبب الطاعة والجماعة، كلها تحققت بفضل الله عز وجل ثم بسبب الطاعة والجماعة. انظر رعاك الله، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انفرط عقد الجماعة، انفرط عقد الجماعة، فشغل أبو بكر رضوان الله تعالى عليه، فشغل أبو بكر رضوان الله تعالى عليه بإعادة هؤلاء الذين فرطوا عقد الجماعة. ولهذا قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، حتى أعادهم إلى حضيرة الإسلام وأعادهم إلى الجماعة رضوان الله تعالى عليه. فهو من أعظم الناس بركة على هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أعاد للإسلام قوته وأعاد للإسلام بهجته وأعاد للإسلام انطلاقه في الدعوة إلى الله. فما توقف شيء أمام وجه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد ذلك الانفراط للعقد ثم اجتماعهم مرة أخرى. فهذه الجماعة التي ذكرت وهي الجماعة السلطانية نص عليها أهل العلم. لهذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، فإنها حبل، يعني الجماعة هي حبل الله الذي أمر به في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال: وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. لهذا رضوان الله تعالى عليه طبق ذلك تطبيقا عمليا. فإنه لما أتم عثمان رضوان الله تعالى عليه الصلاة في منى، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كلهم يقصرون الصلاة، وكان ابن مسعود يقصر الصلاة معهم. فلما تزوج عثمان رضي الله تعالى عنه في مكة ورأى نفسه أنه من أهل مكة أتم الصلاة أربعا في منى. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يعيب ذلك، ثم لما صلى وراء عثمان صلى معه أربع ركعات، فقالوا له: كيف تتكلم هكذا ثم تصلي معه أربعا؟ قال رضي الله تعالى عنه: الخلاف شر. يعني أنه ترك ما يرى للحال الذي وقع من أجل أن لا يقع خلاف، لأن الخلاف شر، لأن الخلاف شر. ويقول أبو بكر فيما يروى عنه: الزموا المساجد واستشيروا القرآن واعتصموا بالطاعة ولا تفارقوا الجماعة. ويقول الحسن البصري رحمه الله في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. والله ما يستقيم الدين إلا بهم، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا، وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع إن طاعتهم، مع أن طاعتهم لغيظ، وأن فرقتهم، وإن فرقتهم لكفر. فمعنى ذلك أن الواجب على المسلم أن يحرص على هذه الجماعة. لهذا يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بالعروة الوثقى لمن دان، كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. وهذا هي حقيقة، أن الجماعة السلطانية ووجود الحاكم ووجود الأمير وقوة ووجود الجماعة هو يحفظ للناس أمنهم، ويحفظ للناس دينهم، ويحفظ للناس أموالهم وأعراضهم. فهذا كله كما ذكرت هو في تأييد حقيقة مهمة، وهي أن الجماعة كما ذكرت على نوعين: الجماعة الدينية، وهي الالتزام بعقيدة السلف وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة السلطانية بمعنى أن يكون الناس تحت أمير ويحافظ على هذه الجماعة ولا يخرج عنها ولا يخرج عليها. وإذا قلنا الجماعة، لا يخفى أن التاريخ بأن أن حال المسلمين اختلف، فكانوا في زمن أبي بكر رضوان الله تعالى عليه ومن قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كانوا على إمارة واحدة يجتمع تحتها جميع المسلمين، ولكن فيما بعد اختلف هذا الوضع. لهذا هذا القول الذي نقول يحافظ به كل جماعة، يحافظ به المسلمون على جماعتهم التي يكون عندهم فيها أمير، نقول ذلك بالنسبة لكل بلد من بلدان المسلمين، لأن بلدان المسلمين الآن تفرقت، فصار في كل بلد أمير أو في كل بلد رئيس أو في كل بلد حاكم. فالواجب الذي نقوله أو الذي جاء في الشرع للخليفة في زمن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو الخلفاء الأمويين هو واجب في الحقيقة لهؤلاء الرؤساء أو هؤلاء الحكام أو هؤلاء الأمراء أو هؤلاء السلاطين أو هؤلاء الملوك، كل ذلك واجب لهم. فكل بلد من بلدان المسلمين يلزم أهله أن يكونوا على الطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين قيمة هذا، هذا له قيمة عظيمة في حياة المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. ماذا يعني جنة؟ يعني معنى ذلك أنه حصن وترس للأمة يمنع عنها الشر، يمنع عنها الشر. يقول القاضي عياض رحمه الله: أي أنه كالساتر وكالترس لمنعه وحمايته بيضة المسلمين واتقائهم بمكانه ونظره عدوهم. يعني هو الذي ينظر إلى العدو، وهو الذي يعلم أحوال الأعداء، وهو الذي يستطيع أن يتعامل مع أعداء المسلمين. لهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جنة، يعني أنه ترس كالترس الذي يتقى به الشر، كالترس الذي يتقى به الشر. ويقول ابن حجر رحمه الله: جنة بضم الجيم أي سترة، لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويكف أذى بعضهم عن بعض، والمراد بالإمام كل قائم بأمور الناس، كل قائم بأمور الناس. فإذا الواقع أن الواجب على كل مسلم أن يحرص على هذا الأمر، أن يحرص على هذا الأمر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك هو المخرج من الفتن، أو أنه هو الذي يدفع الفتن عن المسلمين. لهذا يقول عبد الله بن عمر رضي عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة ترقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فانظر رعاك الله لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتن الخطيرة والأحوال التي ستأتي على الناس، بين المخرج منها وهو الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن يؤتي الإنسان للناس ما يحب أن يؤتوا إليه، أو يؤتيهم ما يحب أن يؤتون إليه. والأمر الآخر أنه إذا بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فانظر رعاك الله، هذا كله مهم جدا لحقيقة مهمة، وهي المحافظة على الجماعة السلطانية التي أمر الله تبارك وتعالى بها وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكدها أهل العلم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، ولا إمارة إلا بطاعة. هذا ما يتعلق ببيان الجماعة الواجب على المسلم أن يكون ضمنها وأن ينخرط فيها وأن لا يخرقها، لأنه إن خرقها فإنما يخرق أو يفتح بابا من الشر على نفسه، ما هي أهمية هذه الجماعة؟ الواقع أن أهمية الجماعة، دلت النصوص الشرعية على أهميتها وعظم مكانتها، لذا الله تبارك وتعالى جعلها أصل من الأصول التي جاء الأنبياء جميعا بها، كما سبق ذكره في قول الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوه به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول النووي رحمه الله تعالى على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تفرقوا، قال: فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتآلف بعضهم مع بعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام، بمعنى أن تآلفهم واجتماعهم من قواعد الإسلام الكبرى. ويقول القاضي عياض رحمه الله: ولا تفرقوا أمر بالاجتماع والألفة، وهي إحدى دعائم الشريعة، ونهى عن الفرقة والاختلاف. والله تبارك وتعالى كما سبق أن أشرت جعل من شعائر هذه الملة الجماعة، فأوجب تبارك وتعالى الصلاة جماعة، وميزها تبارك وتعالى بالفضيلة: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، فميزها الله تبارك وتعالى حرصا على إقامة الجماعة. بل جعل الله تبارك وتعالى من شريعته اجتماع المسلمين، كل أهل حي يجتمعون كل جمعة في مسجد لصلاة الجمعة، ويجتمع أهل البلد كل عام مرتين في الأعياد، يجتمعون اجتماعا عاما، ويجتمع عموم المسلمين كل سنة في الحج. هذه كلها شعائر اجتماع وشعائر جماعة شرعها الله تبارك وتعالى تحقيقا وتأكيدا لأهمية الجماعة، تحقيقا وتأكيدا لأهمية الجماعة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤكد أهمية الجماعة ترك بعض ما يرى عليه الصلاة والسلام أنه الأحسن والأفضل، وتركه لتحقيق الجماعة، وذلك كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة لما فتح البيت، فتح مكة، قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت البيت حتى أدخل فيه ما أخرجوا منه في الحجر، فإنهم عجزوا عن نفقته وألصقته بالأرض وألصقته بالأرض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألصق البيت في الأرض، ووضعته على أساس إبراهيم، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر الذي يراه وأنه محقق لما كان عليه البيت في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما بناه إبراهيم، رعاية للجماعة لئلا تقع النفرة من قريش فينفرط عقد الجماعة، فحرص عليه الصلاة والسلام على ترك ذلك الأمر، مع أن هذا لا يؤثر على الأمور الشرعية المرتبطة بالكعبة، لا من ناحية الطواف ولا من ناحية استقبالها. فترك البيت كما بناه أهل الإشراك، كما بناه أهل الإشراك وإلى زمننا هذا، وإن كان كما يعلم تاريخيا أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هدمه وأعاده على قواعد إبراهيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد الخلفاء أعادوه بنو أمية أعادوه، فترك كما أعاده أو كما كان عليه من زمن أهل الجاهلية. فهذا دليل على أهمية الجماعة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك حقه عليه الصلاة والسلام رعاية للجماعة. فلما قال عليه الصلاة والسلام لما وقع بعض المنافقين في عائشة رضي الله تعالى عنها وطعنوا فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل تكلم في أهلي ولا أعلم عنهم إلا خيرا، وتحدثوا عن رجل لا أعلم فيه إلا خيرا، وما دخل إلى بيتي إلا معي، يقصد صفوان بن المعطل رضي الله عنه، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل عبد الله بن أبي. فاستعد الصحابة قالوا يا رسول الله إنا نعذرك، فإن كان منا قتلناه، وإن كان من إخواننا أمرتنا ففعلنا أمرك. فوقع الإشكال بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وبدأوا يختصمون رضوان الله تعالى عليهم، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خفضهم وسكنهم، وترك عليه الصلاة والسلام ما كان يريد أن يفعل، ويأخذ حقه من هذا المنافق الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله. وهذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم رعاية للجماعة، رعاية للجماعة. فإذا نحن نقول إن الأمر بالجماعة أمر له أهميته في الشرع، وله قيمته العظمى، وله فضائل أيضا، فضائل ومكاسب يكسبها المسلمون، ليس هو في الحقيقة أمرا كما يقال تعبديا لا يعرف الناس أو لا يظهر للناس منه الحكمة، له حكم عظيمة في الواقع. من أهم هذه الحكم والفضائل التي تتحقق للمسلم بالجماعة رضا الله تبارك وتعالى، رضا الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرضى لكم ثلاثة، يعني يحب منكم هذا الأمر ويرضى عن أهلي هذا الأمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله عز وجل يحب ذلك. فإذا هذا من فضائل الجماعة أنها تحقق رضا الله، كذلك هي تحقق معية الله، تحقق معية الله. ومعية الله هنا يعني نصره وتأييده وتثبيته للجماعة. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد، على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ويد الله مع الجماعة. فإذا الله تبارك وتعالى من فضله وإحسانه وجوده أن يده مع الجماعة، يعني بالنصر والتأييد والحفظ والتثبيت، وهذا في الحقيقة فضيلة عظيمة، هذا في الحقيقة فضيلة عظيمة لأهل الإسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، في حديث عرفجة بن الأشجعي رضي الله تعالى عنه، قال: فإن يد الله على الجماعة، والشيطان مع من فارق الجماعة يركض، والشيطان مع من فارق الجماعة يركض، يعني بمعنى أنك إذا كنت في الجماعة فإن الله تبارك وتعالى معك، ويد الله مع الجماعة، يعني مؤيدة ونصر وتثبيت وما إلى ذلك، كل ذلك يتحقق للمسلم في كونه مع الجماعة. أما إذا فارقهم فإن الشيطان مع المفارق للجماعة يركض، بمعنى أن الشيطان يستركض الإنسان الذي يخرج عن الجماعة وينقله، نسأل الله العافية، لأن مفارقة الجماعة شر، شر عظيم على المسلم، شر عظيم على المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، وقال: من خلع بيعة مات وليس مات ميتة جاهلية. فهذا في الواقع الشيطان يأتيه فيزيده شرا على شر، فيأتيه فيزيده شرا على شر، وهذا أمر واقع نراه في حياة المسلمين من قبل ولا زال ذلك. فإذا نظرنا في تاريخ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لما وقعت الفتنة والافتراق بين الصحابة في زمن، والفرقة بين الصحابة في زمن علي رضي الله تعالى عنه، والأحداث التي وقعت، قتل في تلك الأحداث 3 من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بيعة الرضوان ومن العشرة المبشرين بالجنة. قتل طلحة رضوان الله تعالى عليه، والزبير ابن العوام، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قتلوا في تلك المعارك وتلك الفتن، نسأل الله العافية. معنى ذلك أن الشيطان يستركض الناس، ولولا أن الله امتن على الناس بالحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، تنازل في الخلافة عن معاوية، فأعاد الله رحمته للأمة، وتحقق لها ما سمي عام الجماعة، فتحقق لها من الخير ما كان تحقق لها كثيرا من الخير الذي فاتها أيام الفتنة، وذلك كله من بركة الجماعة. ولو نظرنا فيما حولنا من البلاد التي وقعت في مفارقة الجماعة، ووقع الإشكال بين الناس وبين حكامهم، نرى أحوالا مزرية، ونرى شرا وراءه شر، ونرى الأمور كلما ازدادوا تعمقا في الخلاف والافتراق كلما ازداد الشر بينهم، وهذا أمر نراه ونسمعه نسمعه كل يوم في أحوال المسلمين المعاصرة، مما يدلك على عظمة الجماعة وأهميتها وخطورة شأنها. الجماعة أيضا من فضائلها أنها موجبة للقوة، موجبة للقوة ومحققة لمهابة الأمة في قلوب أعدائها، محققة لمهابة القوة، لمهابة الأمة في قلوب أعدائها، وهذه من فضائلها، لأن الأعداء يتربصون، فإذا شعروا بك ضعفا أو اختلافا وافتراقا فإنه ما أسرع ما ينقضون على الأمة، ولكن إذا وجدت مجتمعة فإن هذا يعطيها قوة إلى قوتها ويزيدها مهابة. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يقول أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: أقلوا الخلاف على الأمراء، فلا ظفر مع الخلاف، يعني لا نصر مع الخلاف، ولا جماعة لمن اختلف عليه. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فأول الظفر الاجتماع، وأول الخذلان الافتراق، وعماد الجماعة السمع والطاعة، وعماد الجماعة السمع والطاعة. وهذا يصدقه قول الله تبارك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة، يعني يتقى به الشرور، يتقى به الشرور، وهذا أمر يحقق للأمة كما ذكرت قوتها ومهابة عدوها منها. لهذا قيل تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أفرادا، وإذا افترقنا تكسرت أفرادا. يعني الرماح إذا جمعتها لا يمكن للإنسان العادي أن يكسرها، ولكن لو كانت واحدة فإن كل إنسان يستطيع أن يكسرها. أيضا من فضائل الجماعة أن وحدتها يدفع عنها غضب الله تبارك وتعالى، يدفع عنها غضب الله عز وجل وعذابه. يقول تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وأولئك لهم عذاب عظيم. يقول ابن عباس رحمه الله: أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة فنهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أن ما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله، بالمراء والخصومات في دين الله. أيضا أن الجماعة كما سبقت الإشارة حسن حصين للأمة، حسن حصين للأمة، تحتمي الأمة بالجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، بمعنى أنهم إذا كانوا مجتمعين فإن دعوتهم تحلق عليهم بسور يحفظهم، تحلق عليهم بسور يحفظهم. يقول ابن القيم رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى. شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم، المانع من دخول عدوهم عليهم. فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلوها لما كانت سورا وسياجا عليهم، أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم. فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملت. أيضا أن الجماعة رحمة، أن الجماعة رحمة، وهذه حقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فالجماعة في الحقيقة إذا وجدت يتحقق عند الناس التراحم فيما بينهم، أما إذا تفرقوا فإنهم يتباغضون ويتعادون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لا يمكن أن تتحقق للناس هذه المعاني ما لم تكن الجماعة موجودة، فيتآلفون ويتحابون ويتراحمون ويتواصلون. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. يعني يقول: أن أقضم ملحا وأنا ضمن الجماعة أحب إلي من أن أكل الحلوى، كما أن أكل حلوى في الفرقة. لماذا؟ لأن غب ذلك أو أثر ذلك على المسلم في الجماعة عظيم وله مكاسب كبيرة بخلاف الفرقة. هذا ما تيسر بيانه. بقي أن نبين فقط أن الجماعة يحققها أمران، وكنا ذكرناه. الأمر الأول: تتحقق الجماعة بالانتماء لعقيدة أهل السنة والجماعة، وعدم الدخول في شيء من الأهواء التي تفرق المسلمين من ناحية عقيدتهم ودينهم. والله تبارك وتعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلا يحقق للمسلم الجماعة إلا إذا التزم بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه التابعون لهم بإحسان. وكذلك الأمر الآخر الذي يتحقق به الجماعة هي الطاعة للإمام، هي الطاعة للإمام، وأن تكون هناك وحدة في القيادة عند المسلمين، ويحققون من خلال هذه الوحدة المكاسب العظيمة التي تتحقق للجماعة، التي تتحقق للجماعة. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله. فهذا هذه الأمور التي ذكرت هي في الحقيقة من مما يحقق للمسلم الجماعة، ويحقق له رضا الله تبارك وتعالى، ويحقق له سعادة الدنيا ونجاة الآخرة. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يحفظ لنا قيادتنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يجمع القلوب عليهم، وأن يجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يبارك للأمة في اجتماعها ولحمتها، وأن يوفق عموم المسلمين إلى تحقيق الجماعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى القيادة الراشدة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدعوهم إليه وتأطيرهم عليه، وأن يتجاوز تبارك وتعالى عن سيئاتنا، وأن يغفر لنا خطايانا، وأن يغفر لنا خطايانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرى البلدان من حولنا وهم يتخطفون يمنة ويسرة، ونحن في هذه البلاد المملكة العربية السعودية نقيم شعائر الإسلام بأمن وإيمان تحت هذه القيادة الرشيدة، فما نصيحتكم وتوجيهكم لمن أراد نزع هذه النعمة وزرع الفتنة بين أبناء هذا الوطن بلاد التوحيد؟ أثابكم الله. نرى البلدان من حولنا وهم يتخطفون يمنة ويسرة، ونحن في هذه البلاد المملكة العربية السعودية نقيم شعائر الإسلام بأمن وإيمان ورخاء تحت هذه القيادة الرشيدة، فما نصيحتكم وتوجيهكم لمن أراد نزع هذه النعمة وزرع الفتنة بين أبناء هذا الوطن بلاد التوحيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن هذا يعني منحرف، ويمكن أن نسميه خارجيا، لأن هذا منهج الخوارج، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صريحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة فمات ميتة جاهلية. فهذا نسأل الله العافية مخالف لأمر الله عز وجل، مخالف لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حري به أن يعني يستعمل معه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عرفجة: إنه ستكون هنات وهنات، فمن جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فهذا حق مثل هذا إذا كان فعلا يعني يجد في مثل هذه الأمور، وهو دخول في أمر خطير جدا على الأمة. ولما جاء أناس من أهل بغداد إلى الإمام أحمد رحمه الله في الفتنة التي وقعت في خلق القرآن، وقالوا له: إننا لا نرضى بهذا الخليفة، وأنه يعني بدأ يعلم حتى في الكتاتيب أن القرآن مخلوق، فنحن لا نرضى به ونريد أن نخرج عليه. فأمرهم الإمام أحمد رحمه الله بالصبر، قال: أوليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن تصبروا؟ فاصبروا فلا تريقوا دماءكم ودماء المسلمين، فلا تريقوا دماءكم ودماء المسلمين. فلم يصبروا نسأل الله العافية، فخرجوا وأخذوا جميعا قتلوا، أخذوا جميعا وقتلوا نسأل الله العافية. فهذا في الواقع يعبث بالنار الذي يقول مثل هذا الكلام، أو الذي يسعى، وهذا فيما يقول أهل العلم هذا نوع من أنواع الخروج، لأن الكلام أوله يعني الحروب كما يقولون أولها كلام، والنار تبدأ من مستصغر الشرر. فلا يجوز مثل هذا الكلام، ولا يجوز أن يخاطب مثله، ولو يعني أدرك الإنسان أحدا من هؤلاء الناس جاد في مثل هذا الكلام فعليه أن يبلغ عنه، لأن ذلك مما يدفع شره عن نفسه وعن الناس، يدفع شره عن نفسه وعن الناس، لأن مثل هذا نسأل الله العافية الشيطان قد استركبه. نسأل الله اللطف والمعافاة.
أثابكم الله. يقول السائل: هل الخروج اليوم يكون ببعض التغريدات في مواقع التواصل أم لا يشمل ذلك؟
التغريد في الواقع يعني هذا من الكلام الذي أو الوسائل التي لها خطورة جدا، إذ أن لها انتشار واسع، والكلمة كما ينص الشيخ ابن عثيمين يقول الخروج يكون بالقول وبالفعل، والذي يكتب أو يقال سواء، وإذا كان مكتوب فهو يعني أدعى أن يكون تأثيره أقوى في الناس، وهذه الوسائل هي وسائل يعني تواصل مع الناس، فمعنى ذلك إذا نشرت خيرا فأنت تنشر خيرا على نطاق واسع، وإذا نشرت شرا فأنت تنشر على نطاق واسع، فلا يجوز في الواقع الكتابة والكلام في مثل هذه الأمور التي تؤجج الناس أو تمنع أو يعني توجد في نفوسهم ضغينة على أهل على الحكام أو على الأمراء أو ما إلى ذلك، هذا في الواقع فيه شر يعود على الناس، على القائل والكاتب أولا ثم على غيره من الناس، فلذلك هذا لا يجوز في الواقع، وهي وسائل كما قلت ليس لها، هي وسائل خطرة يتحقق بها الانتشار، ومثل هذا الكلام لا يجوز سواء كان كتابة أو قولا أو خطبة أو درسا أو ما إلى ذلك، كل ذلك لا يجوز.
أثابكم الله. يقول السائل: إنا نعطي زكاة المال لشخص فتكون قليلة، فما رأيكم لو جمعناها ونعطيها لشخص واحد حتى تكثر عنده وتسد حاجته؟
الواجب إخراج الزكاة، الزكاة فرض يجب إخراجها قليلة أو كثيرة، ولا يلزم أن تجمعها مع غيرها حتى تؤديها، لأنك توجب تحقق لنفسك أداء الفريضة.